أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الموضع الرابع: قد خرج من الكلية المذكورة، يعني قاعدة الفراغ، أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر. فهذا الجماعة تقريبا فارغين إجماعا على أنه إذا شك في فعل من أفعال الوضوء وإن تجاوزه إلى فعل آخر كن يرجع يعيد، من قاعدة التجاوز لا تجري في المقام. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات الحاقا له بالوضوء، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. وكيف كان، فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة الواردة في الوضوء بأنه يعتني بالشك المخصصة للقاعدة المتقدم، إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة هي قوله: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. ظاهر الرواية أن حكم الوضوء على القاعدة، باعتبار واضح الرواية أنه إذا شككت في شيء من أجزاء الوضوء وقد دخلت في جزء غيره فليس تعتني، وإنما الشك إذا كنت في ذلك الشيء، لكن لا خارج عنها، لكن بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء، وهو أنه إذا شككت يعني دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء مو في غير الجزء. جماعة فسروا هالشكل الحديث حتى يوافق الإجماع، لأنه ما يتناسب مع الإجماع إلا أن رجع ضمير غيره للوضوء مو غيره من الأجزاء. يعني وإذا شككت في شيء من الوضوء، فإذا في جزء مراد شيء، إذا قلنا الرجع على القاعدة وقد دخلت في غيره من الأجزاء، إذا قلنا نبقي على الإجماع اللي الجماعة باين عليه، كن نرجع ضمير غيره يعني دخلت في غير الوضوء. إذا شككت في الوضوء أي في شيء، يعني شيء من الوضوء، ودخلت في غير الوضوء فلا تعتني، أما ما دامك في الوضوء فتعتني لأنك لم تتجاوز. بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء، وحينئذ فقوله إنما الشك، هاي تعقيب الخلف الرواية، يعني آخر الرواية ذيل الرواية، مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل. يعني الشارحة تصير لما سبق، يعني ذيل يشرح، يعني يعتمد على الصدر، وأنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه، فباعتبار الوضوء عمل، فتكون هاي إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يصير الشيء هم أيضا المراد عند الوضوء. فإذا شككت في الوضوء بعد أن وأنت لم تجزه هاي كنت ترجع، وإذا شككت فيه وقد جزته فلا ترجع. فراح يصير القضية يعني حتى يرتبون الرواية على طبق الإجماع الحاصل مو على طبق القاعدة، اللي هي قد يبدو أنها على طبق القاعدة أولا هو هذا. ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل، من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتني به إذا جاوز غسل اليد. الشيخ يقول لو أريد نرجع للقاعدة نجري الرواية على القاعدة على ظاهرها مو على العمل على نهاية الوضوء، والخو بالحقيقة يلزمه أن نقول بأنه كل جزء من أجزاء اليد إذا أتممته إذا شكيت به خو دخلت في غيره وجزته، بعد كن منعتني يعني إذا واحد جاي يغسل يده فإذا وصل إلى نصف اليد إذا شك في صحة غسل ما تقدم يمضي بعد لأن هذا جازه إلى النصف الأسفل. وهذا كان ما الشيخ يقول هذا ما يمكن الالتزام به كأنه يعني ما يمكن الالتزام بذلك، وإن كان الظاهر من المحقق الأردبيلي رحمه الله الالتزام بذلك التزم يعني أفتى على طبقه قال أن قاعدة الفراغ والتجاوز كل عمل ما ليش عمل كامل ما عدنا قال، وإن كان النصوص يعني جست الركوع إلى السجود مثلا قال حتى كل جزء يعتبر أنك خارج عنه في القراءة كلمة إذا انتهيت من عدها وشككت فيها بعد الدخول في الكلمة الثانية الكلمة الأولى صحيح لأنها يعني عمل جزته، شو الفرق بينهما؟ قال ما عدنا فرق. السيد الشيخ قال هذا يلزمه ذلك مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه، لأنه باعتبار أنه شك في وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة. باب التجاوز يدخل على القواعد، خلص أتم الوجه دخل في اليد اليمنى فهنا نخو اليد الوجه قد جازه فالمفروض قاعد تجاوز تجربي، لكن من حيث أنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر يعني لم يجزه. فهنا نيجي الكلام في جمع الأمرين، ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال الشيخ حاول يجمع القضية أنه هل يمكن البناء على ما ذكروه من الإجماع نواجه حل المشكلة أو لا؟ قال قد يقال أن هناك شيء أن في مثل الطهارة لا يلحظ فيها الأجزاء باعتبار المطلوب من الطهارة مو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، مطلوب الطهارة. إذا المطلوب الطهارة، الطهارة عنوان بسيط يتحقق بعد إتمام الأجزاء، فبالحقيقة هذه ليست أجزاء يعني لا يعتبر اجتياز عنها عن غسل الوجه إلى اليد اجتياز لفعل، بينما هو المطلوب الطهارة، فالطهارة بعدك في أثناء الطهارة يعني كأنها عمل واحد، يعني الوضوء كله من بدايته إلى نهايته هو عمل واحد، فبعد لا يصدق عليه عنوان التجاوز وإنما فراغ فقط. تجاوز ما يحصل لأن هو فعل واحد ما يحقق التجاوز، التجاوز كنت جزته إلى غيره وماكو غيره، هو بعده واحد، هو الوضوء واحد، هو طهارة، والطهارة تتحقق بالأفعال كاملة، فما ما يصدق إلا قاعدة الفراغ وهو الانتهاء من عنده والدخول في غيره من عمل آخر. أما قاعدة التجاوز المبنية على تعدي المحل حيث أنه مفروض أنه المحل يكون جزته يعني محل ما قد اجتزت المحل، والمحل لا يجتاز بهذا مع كون العمل واحدة ما يسمى اجتياز في المحل، مثل الركوع، الركوع كله واحد، السجود كله واحد. ولذا هو الشيخ راح يمثل يقول يبدو من عندهم الجماعة مثلا يعتبرون القراءة واحد أو الفاتحة واحد، مو يقسموها إلى آيات مثلا آية الأولى والثانية، مو يعني ما يعتبرون هذا. فلما يقال إذا جزته كنت اجتاز القراءة إلى الركوع أو الحمد إلى السورة، أما اجتياز الآية الأولى للآية الثانية هذا ما يعتبر اجتياز لأن يعتبرون القراءة عمل واحد، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز. صار واضح. قال هذا لعله الوجه اللي جماعة بنوا عليه أن الطهارات المطلوب فيها هو الطهارة وليست الأفعال، مو مطلوب غسل الوجه حتى يقال انتهيت من غسل الوجه شكيت وأنت في اليد اليمنى فتبني على التجاوز، ما عندنا غسل الوجه ما مطلوب، مطلوب النتيجة وهو أن تكون متطهراً. فإذا المطلوب النتيجة فيكون أجزاء الوضوء كلها مو أجزاء بعد فعل واحد، ما عندنا أجزاء للوضوء. هو إذا مطلوب صلاة نفس الإشكال يجي، هو السيس راح يذكر الشيخ إذا مطلوب الأجزاء نفس الشيء، عنوان إذا العنوان يبقى الصلاة مثل بعد كنت تجاوز الصلاة الأجزاء ما يجري به نفس الإشكال راح يذكر الشيخ. ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه وهي الطهارة، فلا يلاحظ كل فعل منه بحالة حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة. ماكو تعارض الأخبار السابقة، إذا جزت شيئا إلى فعل آخر هنا ماكو تعارض، هو الوضوء كله فعل واحد، فكنت اجتاز إلى شيء آخر، ما تعارض مع هاي الأحاديث. ولا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلا شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده، ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل، من ذيل الحديث ليتقدم عفور. وهو إذا كنت في شيء لم تجزه، فكنت هذا خوهنا هاي كأنما هاي قاعدة عامة، فأنت في الوضوء بعدك لم تجزه، يعني كل مكان من أفعال الوضوء تشك فيه أنت لم تتجاوز الوضوء بعدك، فكنت تعتني ترجع إلى الفعل الأول. وبالجملة إذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاؤه أفعالا مستقلة يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل، لم يتوجه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة. راح يصير على القواعد باعتبار أن الوضوء كله فعل واحد ما عدا أفعال، أجزاء مو أجزاء، ليس له أجزاء. إذا ليس له أجزاء فيدخل في ضمن القاعدة، وهو إذا كان الشك في شيء لم تجزه تعتني به، وإذا شككت في شيء وقد جزته لا تعتني به. والتجاوز عن الوضوء يكون بالخروج عنه لا بالشك في غسل الوجه وأنت في اليد اليمنى، لأن هذا ما جزء واحد، هو مو أجزاء متعددة. إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه. الشيخ قال هذا أكو دليل عليه لو راح يسوي يعني يقع في إشكال. قال والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده، يعني كأنما الجماعة بناء منهم على الإجماع، هذا كأنما يقول قرينة على أنه إنما جعلوا ضابطة الوضوء أنه في أجزاء الوضوء قبل الفراغ من كل جزء جزء أو بعده، هو هذا اللي ألجأهم، هذا قاعدتهم في الطهارات. لما الجماعة لاحظوا أن الطهارة المطلوب النتيجة فاعتبروا القضية جزء واحد. ولذا كما قال الشيخ أنه الجماعة في أفعال الصلاة لماذا في الجزء الواحد نفس الوضوء في نفس الصلاة اختلفوا، هذا يجي الإشكال، كأنهم في يعني بالصلاة مثلا اعتبروا الركوع جزء واعتبروا الصلاة أجزاء، فالشك في أول الركوع وأنت في آخره هذا يوجب الرجوع ما تتجاوز لأنك لم تجز المحل، بينما الشك في الركوع وأنت في السجود يعتبر تجاوزا للمحل. الفرق كأنه هذا اللي جاي لاحظ الشيخ يقول الضابط كأنه في الوضوء كما قلت لكم الملحوظ نتيجة العمل فقط مو أجزاء، فلذا كان الوضوء بكل تفاصيل جزء واحد، بينما الصلاة كأنما هي أجزاء متركبة تؤدي نتيجة واحدة، بس هي أجزاء كل جزء مستقل عن الجزء الآخر. مو المطلوب أن تكون مصليا، المطلوب أن تركع وتسجد وتكبر وتقرأ حتى تكون حتى تحصل صلاة. فرق بين الطهارة، طهارة المطلوب أن تكون متطهرا، هاي الدعوة الشكل. في الصلاة مو المطلوب أن تكون مصليا، المطلوب أن تكبر وتقرأ وتركع، أجزاء تجتمع تحقق صلاة، بس أجزاء متفرقة مو فعل واحد. فهذا مبناهم كأنه الشيخ يحاول يفرق بين المبنيين. قل وإلا هذا الإلا رح يجينا اللي قلت لكم العلامة الأردبي رحمه الله رجع لي هذا الإلا، قال وإلا يلزمه على هذا رجوعا للقواعد الروايات، لو التزمنا يعني بالوضوء القاعدة نخلي أجزاء متفرقة مثل الصلاة كأجزاء متفرقة، يعني إذا شك في أول القراءة وهو في وسطها ما يرجع يعيد، مع أن الجماعة باين عنه هنا يرجع يعتبر القراءة. تكون محقق الأردبيلي قال شو الفرق، اعتبرت الأجزاء كما أن الصلاة ذات أجزاء قراءة وركوع وسجود، فالقراءة ذات أجزاء سورة وفاتحة، والسورة ذات أجزاء آيات خمسة، كل آية جزء، والآية ذات كلمات، كل كلمة جزء، وهكذا، والكلمة حروف، قال كلها واحد. شو الفرق؟ التجاوز المعتبر في الصلاة حتى لو كانت قراءة، لكن المطلوب هي أجزاء متركبة. فكما تتركب الصلاة من أجزاء، من قراءة وركوع وسجود، القراءة هم متركبة من سورة وفاتحة، والسورة متركبة والفاتحة، وهكذا. فقال شنو الفرق؟ إذا شككت في كلمة وقد جسها الكلمة اللاحقة يعتبر تجاوز، شككت في حرف وقد تعديته للحرف الآخر هم يعتبر تجاوز، وهكذا. يعني أجرى القاعدة على الكل، قال ما عندنا مشكلة، صار واضح. لكن الشيخ حاول يفرق، كان يريد يشكل، يقول الجماعة ما بانين، ولذا هم كانوا الوضوء اعتبروا كالركوع واحد، لذا في الركوع قالوا بأنه مع يعني لا شك فيها أثنائي كن يرجع، في القراءة كن يرجع، بينما بالصلاة لا، يعني الصلاة اعتبروها أجزاء، فالركوع جزء واحد، فالوضوء معتبر كالركوع. لذا قال ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا على الفقهاء. يعني قد يقال إشكالها شون يعتبروا هذا؟ قال مو غريب عليهم، اعتبروا ذلك، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة. هم أيضا الجماعة المشهور بنوا على أفعال الصلاة مثل الوضوء، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف، ما عملوا على قواعد الروايات في التجاوز والفراغ. كما قلت لكم المحقق الأردبيلي خالفهم، قال لي شو الفرق؟ ليش نجريها بالأجزاء الصلاة نجريها بكل جزء جزء؟ بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا، أصلا قراءة كلها واحد، فاعتبروا كأنه القراءة جزء، الركوع جزء، السجود جزء، ولذا إذا شك في القراءة في أثنائها كن يرجع، لأنه ما تشمل القاعدة، لأن ما أتم شك في المحل يعتبروه. بينما قلت لكم هذا كأنما الشيخ يقول هذا بالوضوء مو خروج عن القاعدة. هم أيضا جماعة في الصلاة اللي هي مجرى القاعدة بلا إشكال، يعني كلامنا الوضوء خارج عندهم، هم الصلاة اللي هي مجرى القاعدة بلا إشكال، شك في أجزائها بالأثناء مثل صار حكم الوضوع عندهم، هم خرجوا عن القاعدة لأن اعتبروا هذا شك في المحال مو تجاوز عن المحال. بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا. وقد عرفته النص في الروايات عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام، تقدمها في باب المقدمات، هناك تقدم أنه روايات ظاهرة الشيخ اللي كان يتكلم قال مقدمات الأفعال ما تعتبر دخول في الجزء اللاحق، لذا الرواية لما ذكرت قال ما اعتبر الهوي، قال إذا سجد وإلا خلا أشكال الهوي للسجود غير الركوع، فإذا يعتبر دخول في غيره كان يكتفى به في النصوص، مع أن النصوص اعتبرت الدخول في السجود. ومما يشهد لهذا التوجيه الحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، كأنه الشيخ اجى الى الوجه قال خو هاي الروايات وردت بالوضوء، زين ليش عممناها للغسل؟ والغسل شنو حكمه؟ هو غسل بغسل راس ورقبه وبدن، اذا شك في غسل الراس وهو في البدن ليش ما يرجع؟ شو الفرق؟ ليش هنا الجماعة الحقوا بالوضوء؟ طبعا النصوص هاي الواردة فيما بالوضوء فقط، تعميمها للغسل أو للتيمم قال لا وجه له، إلا هم أيضا بلحاظ أن الوضوء والغسل والتيمم كلها ملحوظ فيها النتيجة وهي الطهارة، فتعتبر كلها بعد ليست ذات أجزاء وإنما كلها جزءا واحدا، فإلحاقهم لها من هذا الباب، ولا ما عندنا وجه للحاق. الروايات واردة في استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز والفراغ، الغسل والتيمم ليش يتجاوز ليش يستثنى من قاعدة التجاوز والفراغ؟ ما عندنا وجه الاستثناء إلا بأن نقول بأنه هذا ملحق بالطهارة باعتبار المطلوب الطهارة، والعنوان واحد غايته الأفراد. قالوا مما يشهد لهذا التوجيه الحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، إذ لا وجه له ظاهراً إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني الطهارة. بس هو هذا الكلام نفس الشيخ بالفقه ناقش به، هاي بالأصول بالفقه ناقش نفس المناقشة بالصلاة، مثل ما قلنا نجد الإشكال، ناقش نفس الإشكال، قال خو بالصلاة هم أيضا المطلوب أمرا واحدا غير قابل للتبعيض، ما عندنا هي ركعات، المطلوب صلاة، فالصلاة خو أجزاءها حال حال وضوء، شو الفرق؟ المطلوب هو فعل بنتيجته أمر واحد، ما مقبول تجزئة منه، ما عندنا مو مطلوب ركعة أولى ركعة ثانية ركعة يجتمعا، مو مثل الصوم مطلوب أيام، كل يوم مستقل عن اليوم الآخر، الصلاة واحد فعل واحد. شنو فرق الصلاة عن الوضوء والطهارة؟ كما أن المطلوب أن تكون متطاهرا بأفعال، مطلوب أن تكون مصليا بحركات، وفرق شنو هناك بالجسم أشكل، ولذا هناك هم تعارضوا بالفقه، قال أنه الحاق والتوصلي والتيمم بالوضوء يحتاج إلى دليل، واحدة ما يكفي، هذا مو دليل، وإلا كنا نلحق الصلاة هم به، إذا صار بلانا نلحق الغسل والتيمم للقاعدة هذه فكن نلحق الصلاة بهم، وإذا قلنا لا نحتاج إلى دليل، لا ما عندنا، فكن يعني نلتزم بالوضوء دون الغسل والتيمم. فهناك فقهيا ناقش بالمسألة، يعني مو مثل الأصول، بالفقه خالف الأصول. هذا ما كان من الموضع الرابع. الموضع الخامس، ذكر بعض الأساطين أن الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط، بل الدخول فيه، بل الكون على هيئة الداخل، حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فكأنه قال بالشروط أكو عندنا التهيؤ فراغ من الشرط، فبالكون على هيئة الداخل للفرد الثاني، قال هذا كافي في عدم الاعتناء بالشرط، يعني إجراء قاعدة تجاوز وعليه، كما مثلا يعني كما لو شك في الوضوء مثلا، وضوء شرط في الصلاة وهو متهيئ للصلاة، يريد يكبر واقف على السجادة مثلا جاي يأذن، ثم شك متوضئ أو لا، قال هذا خوهم شك بعد التجاوز، كأنه نفس العملية، شك في الشرط وأنت بعدك متهيئ للصلاة فقد دخلت في غيره، يعني تتكمل صلاتك. فقال بل الكون على هيئة الداخل إلى الصلاة حكم الأجزاء في عدم الالتفات، فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية، ولا فرق بين الوضوء وغيره، ما يفرق كل الشروط كما قال ساتر قبلة إلى آخره. وتبعه بعض من تأخر عنه في الإلحاق، واستقرب في مقام آخر إلغاء الشك في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات، هم أيضا ألغى، يعني مثلا باعتبار أنه الغاية اللي هي عليها الشرط مثل الوضوء غاية لقراءة القرآن، فإذا دخل في قراءة القرآن قال بعد الوضوء الشك به خرج، لأنه شرط دخلت في غيره فلا اعتناء به، أو مو إلا الوضوء، يعني إذا مثلا أكثر من هذا، عند مثلا إذا توضأت تمس القرآن، فإذا توضأت يعني إذا مسيت القرآن ثم شككت أن أنت متوضي لو لا، قال تبني على أنه متوضي وحد تقدر تصلي، حتى تقدر تصلي به، يعني ترى شك بعد التجاوز، يعني بالدخول في الغاية. واستقرب في مقام آخر إلغاء الشك في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات، مو نفس الغاية، حتى غيرها معتبره، كما قلت لكم إذا توضأ لمس كتابة القرآن، فإذا هو أثناء مس القرآن شك، هو إدعى القرآن وشك أنه أنا متوضي أو لا، قال يمكنه الصلاة بهذا الوضوء، الشك ما له قيمة بعد، صار واضح مو يعتبر شك في الطهارة هذا، ونقول هنا فقط أنه تجاوز لهذا الأمر. وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب كصاحب المدارك وكاشف اللثام من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط فأوجب إعادة المشروط. إذا واحد شك في الوضوء بعد الصلاة يكون يعيد الصلاة، هذا صاحب المدارك، وما ذكره صاحب المدارك كشف اللثام. الشيخ رحمه الله قال والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة إليه لعموم لغوية الشك في الشيء بعد التجاوز عنه. وذلك لماذا اعتبر بعد الفراغ من المشروط؟ كأنه الشرط محله المشروط وما له محل، الوضوء ما له محل، الوضوء واحدة ما شرط في الصلاة، فكون يتحقق المشروط حتى يصدق التجاوز عن الشرط، وإلا التجاوز عن الشرط واحدة ما يتحقق، لأن الوضوء واحدة مو دخيل، أو القبلة استقبال واحدة مو دخيل، دخيل في الصلاة. فإذا أتممت الصلاة وشككت في الاستقبال كأنه حققت الخروج عن المشروط، عن الشرط يعني، لأنه يعني الشرط شرط في الفعل، مو شرط واحدة مستقل، مو الاستقبال بذاته مطلوب، استقبال مطلوب للصلاة، فكون يتحقق الصلاة حتى يتحقق الخروج عن الاستقبال، يعني كنت تنهي الصلاة حتى نقول الاستقبال انتهيت من عنده. أما إذا أنت بعدك أثناء الصلاة بعدك ما انهيت الاستقبال. فلذا الشيخ يعني ذكر بالتفصيل، قال والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة إلى ذلك المشروط، يعني بالنسبة للصلاة بعد الصلاة إذا كملت سلمت شكيت أنت متوضي أو لا، فهنا الشك في الوضوء لا قيمة له لعموم لغوية الشك في الشيء بعد التجاوز عنه. أما بالنسبة إلى مشروط آخر، صلاة العصر تقدر تدخل بها الآن بهذا الشك؟ أنت الآن بعد ما كملت صلاة الظهر شككت في الوضوء، صلاة الظهر مضى حال الشك، لكن لصلاة العصر يمكن الدخول الآن ولا متوضي لأن هذا الشك ملغي؟ قال أما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه، ما يجوز الدخول إلا بعد إحراز الشرط، لأن هذا الشرط الآن الماضي هذا إحراز متأخر لقاعدة الفراغ، خلاص صلاة العصر بعدك ماكو فراغ من عنده، وإذا ماكو فراغ إيش عندك الآن؟ عندك شك في الطهارة، والاستصحاب إيش يقتضي؟ عدم الطهارة، يبقى أنه صلاتك السابقة صحيحة لقاعدة الفراغ مو الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي البطلان، صار واضح؟ فالشيخ يقول بالنسبة إلى الفعل الواقع هذا نلتزم لأنه شرط ملغي، فلا نعيد صلاة الظهر لأجل الشك، لكن ما يجوز لك الدخول في صلاة العصر لأن هذا الشك ملغي، هذا ملغي لما تجاوزت عنه مو لما تريد الدخول فيه. أما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه، لأن الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه بل محله باق، وهذا محل الشك. فالشك في تحقق شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محله، لأن محل صلاة العصر وانت الآن في صلاة العصر جاي تشك في وضوءك بعد ما تجاوزت المحل، فما تشمل القاعدة. فلذا الشيخ فصل وربما بنى بعضهم ذلك على أن معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحل هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر أو يختص بالمدخول. إسا هذا الشيخ عده هنا في التفصيل كلام بالمسألة ربما بنى بعضهم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. إسا الشيخ يقول بعضهم قد فصل قد بنى المسألة على أن معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحل ما المراد منه؟ هو البناء على الحصول مطلقا حتى لو كان من أجل يعني عدم الاعتناء بالمحل، عدم الاعتناء بالشك بالوضوء مطلقا، لو لا عدم الاعتناء بالوضوء لما مر، شنو الفرق يعني هنا الدعوة هاي كأنه هم طبعا هي عين الإشكال في يعني قصدي مو في التفصيل جديد، هو الكلام هنا يعني من لما يقال أن لا تعتني بالشك بعد التجاوز، هل المراد لا تعتني بالشك بعد التجاوز بما تجاوزته لو لا تعتني أصلا حتى بما ستفعله؟ هذا كانوا العبرة هنا لسان الدليل ماذا يقتضي لما يقول لا يعتنى بالشيء بعد تجاوز محله، هذا هل يراد منه لا يعتنى به مطلقا أو لا عما تجاوزته؟ وهذا عين الدعوة بالحقيقة اللي راح يكلم الإشكال، بس هو بعضهم كانوا يعني حاول يفهم الفرق، هل أنه عبارة ما إنما الشك فيما لم تجزه وما جزته فأمضي الشك، هذا تمضي حتى فيما يلحق لو فيما تجاوزته. إذا قلنا فيما تجاوزته لظاهر الأدلة معناه المتجاوز عنه فقط، ما يأتي مداخل بعد هذا ما كنت تجاوز. وإذا لا قلنا بالتعميم خو يأتي الكلام يصير مثل كلام الكاشف الغطاء رحمه الله، خو هذا يأتي الكلام منه رحمه الله بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين.